بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم ارفع البأساء عن البائسين والمجاعة عن الجائعين. اللهم أنجي المسلمين على أرض سوريا وعلى أرض بورما وعلى أرض فلسطين. اللهم أصلح حال المسلمين على أرض اليمن وعلى أرض مصر وليبيا وتونس وبلاد المغرب. اللهم فرج كربنا ويسر أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثالث عشر بين يدي الجزء الثاني من هذه السلسلة الموسومة بسلسلة من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة مع علم من أعلام السنة وإمام جليل من أئمة المسلمين، وهو أحد الفقهاء الأربعة، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه. فتعالوا بنا إخوتاه نقف أمام هذا العلم، أمام نجم السنن الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. يقول المصنف الدكتور أحمد سعيد حفظه الله تعالى في تقدمته لهذا الإمام الجليل، يقول: ما زلنا نسعد بحمد الله مع سلسلة التراجم التربوية من أعلام السلف، وإمامنا وقدوتنا فيها هو إمام دار الهجرة مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، نجم السنن ووارث العلوم النبوية والسنن المصطفوية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: قد كان هذا الإمام من الكبراء والسعداء والسادة والعلماء، ذا حشمة وتجمل وعبيد ودار فاخرة ونعمة ظاهرة ورفعة في الدنيا والآخرة، كان يقبل الهدايا ويأكل طيبا ويعمل صالحا. وما أحسن قول ابن المبارك فيه: صموت إذا ما الصمت زين أهله، وفتاق أبكار الكلام المختم، وعى ما وعى القرآن من كل حكمة، وصيطت له الآداب باللحم والدم. ومعنى صيطت أي امتزجت، أي امتزجت الآداب بلحمه ودمه رحمه الله تعالى. نقف مع كلام الإمام الذهبي ونستمع إليه مرة ثانية. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: قد كان هذا الإمام من الكبراء والسعداء، أي من أكابر العلماء ومن أهل السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، نحسبه كذلك رحمه الله تعالى. والسادة العلماء، طبعا السادة جمع سيد، والسيد هو الرئيس، من يرجع إليه في الأمور، فهو من سادة العلماء أي من كبار العلماء. ذا حشمة وتجمل وعبيد، طبعا الحشمة نوع من أنواع الوقار، تراه تهابه لحشمته وهيبته رحمه الله تعالى. وتجمل، كان يلبس أفخر الثياب ويتجمل عند الحديث والتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من تعظيم السنة، فإنه كان رحمه الله تعالى إذا أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويلبس أفضل ما عنده من ثياب ويتعمم، ثم يجلس جلسة المتمكن ويقول: الآن آن للإمام مالك أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعبيد، أي كان من سرائه عنده خدم كثيرون، ودار فاخرة، عنده دار عظيمة الشأن ونعمة ظاهرة ورفعة في الدنيا والآخرة. كان يقبل الهدايا، فهذه من شيمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن سنته ومن هديه ومن طريقته. كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدايا ولا يأكل من الصدقة صلوات ربي وتسليماته عليه. وهكذا كل من استنى بسنته يقبل الهدي، إنما الأكل من الصدقة خاص بنبينا وآل بيت نبينا، أما غير النبي غير آل النبي فهم أن يأكلوا من الصدقة إن كانوا ذا حاجة. كان يقبل الهدايا ويأكل طيبا، أي لا يأكل إلا الحلال الطيب رحمه الله تعالى. ويعمل صالحا، العمل صالح أي توافر فيه شروط الصلاح وهي الإخلاص والمتابعة. وما أحسن قول ابن المبارك، أي عبد الله بن المبارك الإمام، قال عن الإمام مالك رحمه الله تعالى: صموت، أي كثير الصمت، إذا ما الصمت زين أهله. لأن من الحكمة أن يعرف المرء متى يتكلم ومتى يصمت، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت عن الشر حكمة، والكلام في الخير حكمة وسنة. صموت إذا ما الصمت زين أهله. وفتاق، أبكار الكلام المختم، أي إذا تكلم يأتي بالأعاجيب في الكلام الحسن الطيب الجميل. وعى، أي حفظ وفهم وتدبر. وعى ما وعى القرآن من كل حكمة، أي وعى ما في القرآن من حكم، وتدبر القرآن تدبرا كاملا. وصيطت له الآداب، أي امتزجت، صيطت في لغة العرب أي امتزجت تجمعت. وصيطت له الآداب باللحم والدم رحمه الله تعالى. وقال أبو مصعب: كانوا يزدحمون على باب مالك رحمه الله تعالى حتى يقتتلوا من الزحم، يعني من كثرتهم يكادوا يقتتلون من يسبق أولا حتى يحظى بشرف اللقاء والسماع من مالك أو سؤال مالك رحمه الله تعالى. وكنا نكون عنده فلا يكلم ذا ذا، ما في أحد يتكلم في حضرة الإمام مالك رحمه الله تعالى من هيبته وجلالته، ولا يلتفت ذا إلى ذا، ولا يلتفت أحد إلى أحد، والناس قابلون برؤوسهم هكذا، كل خاضع كل خاشع. وكانت السلاطين تهابه، يعني الملوك والأمراء يخشونه ويهابون علمه رحمه الله تعالى، وهم قابلون منه ومستمعون، الأمراء يستمعون له رحمه الله تعالى ويقبلون ما يقول. وكان يقول لا ونعم، ولا يقال له من أين قلت هذا، السائل يسأل يقول لا خلاص انتهت يمشي ما يرجعش، لا يبقى لا، نعم يبقى نعم رحمه الله تعالى. وقال بعضهم واصفا مالكا رحمه الله يدع الجواب ولا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان رحمه الله تعالى. طبعا هذا لم يكتب بماء العيون. يدع الجواب يعني يجي له السائل يسأله يقول له لا أدري، ما يقدرش يراجعه، الله أكبر خلاص لا أدري يعني امشي خلاص، ما خلاص انتهت. يدع الجواب ولا يراجع هيبة، يخشاه السائل، والسائلون نواكس الأذقان، الذقن عندما يكون على الصدر كان يعني خشوع منكس هكذا هيبة العالم، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. والدارس لترجمة الإمام مالك يقف على شيء من أسباب هذه الهيبة وهذا القبول، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في غضون الترجمة، فمن ذلك أنه كان كثير التعظيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عظم سنة النبي عظمه الناس، فإذا أراد أن يحدث اغتسل وتطيب وصرح لحيته وجلس على منصة مكان مرتفع، ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ، يعني يبخر المكان بالعود. ومن أعز دين الله أعزه الله، من أعز دين الله أعزه الله عز وجل، ومن نصر دين الله نصره الله، قال تعالى ولينصرن الله من ينصره، سورة الحج آية 40. ومن ذلك قوة حجته، أي من أسباب الهيبة قوة حجته في نصر السنة وشدته على أهل الأهواء والبدعة. ومن ذلك احتياطه في الرواية، كان يحتاط نصرة للشريعة، فلا يروي إلا عن ثقة، ولا يروي إلا عمن عرف بالرواية وأنه من أهل الحديث، وهو الذي قال لا يؤخذ العلم عن أربعة، سفيه يعلن السفه، طبعا السفيه الذي لا يحسن التصرف في الأمور، لا يحسن التصرف في الأمور، ويسمى في بعض اللهجات الدارجة الغبي أو الأحمق أو البليد أو إيه كمان، أو إيه كمان عند أهل ليبيا، الشيخ جلول لسه جاي من ليبيا، الغبي بتسموه إيه في ليبيا، غبي برضو؟ طيب أيوة قول أنت يا شيخ عبد الرحمن، اسمه إيه؟ الطناه، الله أكبر، الله جمال يعني، الله يرضى عليه، صحيح الطنة اللي هو العمود اللي بيتربط فيه السفينة يعني خامل، يا رب سلم. فهذا النوع الغبي لا يؤخذ عنه العلم، كيف يؤخذ العلم عن الأغبياء والحمقى، ماشي كده. ولذلك ترى منهم الكثيرين في واقعنا المعاصر ولا إيه، وهم الذين أخبر عنهم نبينا عليه الصلاة والتسليم، قال ستكون سنون خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا يا رسول الله ومن الرويبضة؟ قال التافه يتكلم في أمر العامة. تجد حطاب الليل كسر يتكلمون في العلم بلا علم. بل ومش بس كده، كمان تجد أرباب الغناء والرقص أصبحوا يتكلمون في الأمة الآن. يعني يجي لك ولد مغني كده ساعتين في برنامج على الفضائحيات ينصح الأمة، يكلمهم عن مشواره الفني وقد ايه جاهد عشان يبقى مغني وقد ايه تحمل المشقة عشان يغني ويرقص، صحيح؟ ويجيب لك رقاصة تقول لك العمل عبادة وتقرأ الآية وبتصوم في رمضان وبتعمل مائدة رحمن وبالليل ده العمل عبادة بقى، ده ورا منها 60 أسرة بيأكلوا عيش من الهز. فكان مالك يحذر من الأخذ عن السفهاء رحمه الله تعالى، يقول لا يؤخذ العلم عن أربعة، سواء كان علم شرع أو علم دنيا كمان، لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه أي يجاهر به، وإن كان أروى الناس يعني من أكثر الناس الواي، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه. فالمبتدع يحذر منه ولا يجلس إليه أحد ليتعلم منه، واضح؟ المبتدع الداعي للبدع يحذر منه. فالمبتدع لا. ومن يكذب في حديث الناس، اللي يكذب في حديث الناس لا يؤخذ عنه العلم الشرعي، لأن الذي يكذب في حديث الناس لا يؤمن أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ذلك قيل أن الإمام مالك رحمه الله تعالى تحمل مشقة السفر يوما من أجل حديث لرسول الله، علم أنه مع رجل بأرض الشام تقريبا، فسافر مالك ليسمع الحديث، سفر في مشقة وتعب، وسأل عن الرجل الذي عنده الحديث، فأخبر أن بعيره انفلت منه وهو يتبعه، فبحث عنه مالك رحمه الله تعالى فوجد الرجل قد رفع إزاره يزين للبعير أن به الطعام حتى يأتي البعير، فدنا منه مالك وقال أنت فلان؟ قال نعم. قال ماذا تصنع يا هذا؟ قال أزين البعير أن بالثوب طعام حتى يأتيني، حتى يأتيني. قال أنا مالك بن أنس، جئتك من مدينة رسول الله لأني علمت أن معك حديث نبي كذا وكذا، أما وقد رأيتك في هذه الحال فإن الذي يكذب على البعير لا يؤمن أن يكذب على رسول الله، فلن آخذ عنك حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عاد إلى المدينة ولم يأخذ عنه الحديث. ليه؟ كذب بس على البعير. فكان مالك يحذر ممن يكذبون في حديث الناس ألا يؤخذ عنهم العلم. هذا النوع الثالث. قال وإن كنت لا أتهمه في الحديث، يعني حتى وإن كان لا يكذب على النبي لكن برضه ما خدش عنه إيه الحديث ما دام بيكذب في حديث الناس. الله، شوف تعظيمه من السنة يا جماعة. النوع الرابع يا إمام، قال وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. قد يكون صالح وعابد لكن لا يحفظ الحديث، فما تاخدش عنه إيه حديث النبي، ممكن نستفيد منه من عبادته من طاعته، إنما لم يجي وقال رسول الله لا يؤخذ عنه الحديث لأنه لا يتثبت، ما عندوش علم، ماشي كده. وياما ناس عندهم صلاح وتقوى ورع لكن حافظتهم سيئة، فقد يقرؤون كل ما أو ينقلون كل ما يقرؤون دون تثبت ودون تمحيص، فهؤلاء لا يؤخذ عنهم علم الحديث. قال المصنف بقي أن تعرف أن أصح الأحاديث أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني من أصح الأسانيد في الرواية لما يقول لك روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر، دي أصح الأسانيد وأعلاه، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه جميعا. وأصح الكتب المصنفة في زمانه، في زمانه هو الموطأ موطأ الإمام مالك، كما أشار الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك قبل تصنيف الصحيحين، يعني الموطأ كان قبل تصنيف الصحيحين، أي صحيح الإمام مسلم وصحيح الإمام البخاري. ومعلوم أن الأمة قد أجمعت أن أصح كتاب بعد القرآن الكريم الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى. واختلفوا بعضهم، يرجح الإمام مسلم لتنظيمه، ولكن البخاري أعلى وهو أصح الكتب. إنما في زمان مالك كان أصح الكتب في السنة كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. قال يرحمك الله، قال: وذلك قبل تصنيف الصحيحين، والله عز وجل يغفر لنا وله ويدخلنا وإياه جنة عالية قطوفها دانية، اللهم أمين. هذه يا جماعة كانت مقدمة المصنف بين يدي الحديث عن الإمام نجم السنن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. الآن مع المحطة الأولى بين يدي الإمام مالك، الاسم والمولد والصفة. اسمه مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو بن الحارث ابن غيمان ابن خثيل ابن عمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح الأصبحي الحميري، أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة، وعدادهم في بني تيم ابن مرة من قريش، حلفاء عثمان ابن عبيد الله التيمي، أخي طلحة ابن عبيد الله رضي الله عن الجميع. إذا نسبه قرشي رحمه الله تعالى، من قبيلة تيم، وهي من قبائل العرب المعروفة. والصديق كان أيضا من قبيلة تيم رضي الله عن أبي بكر الصديق. هذا عن الاسم. مولده، قال الذهبي رحمه الله تعالى: مولد الإمام مالك على الأصح في سنة 93 من الهجرة، سنة 93 من الهجرة، عام موت أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك. فأنس بن مالك صحابي، ومالك بن أنس من أئمة التابعين. وخلي بالك، أنس والد مالك ليس هو أنس خادم رسول الله، واضح؟ ليس هو أنس خادم النبي عليه الصلاة أبدا، ولكن أبوه كان رجلا صالحا وأيضا من التابعين من الأئمة، وكان قد ضرب في أرض الله يبتغي من رزق الله عز وجل، وترك ولده وليدا، فطال به السفر، قيل أنه خرج مجاهدا في سبيل الله وطال به السفر، ثم بدأ يضرب في أرض الله. فلما عاد كان الإمام مالك يعني كده بقى غلام ما شاء الله، وكان بيحدث في مسجد رسول الله. فعندما عاد أبوه ذهب إلى مسجد النبي أولا ليصلي قبل أن يذهب إلى بيته، فرأى شابا يحدث وأعجب به لعلمه ووقاره وهيبته، ثم انصرف من الدرس وذهب إلى زوجه ودخل بيته. طبعا فرحت الزوجة فرحا شديدا، بعد عمر طويل عاد زوجها من الجهاد، فرحبت وأعدت له البيت. وفجأة عاد الإمام مالك إلى بيته، فرأى رجلا غريبا في البيت ولا يعرفه، فحمل السيف وقاد أن يقتله. قالت: مهلا يا بني، إنه أبوك، إنه أبوك، حتى الغيرة والنخوة. فطرقه وليدا، عاد وجده عالما، وجده عالما، وهذا من صلاح الآباء. قال تعالى: وكان أبوهما صالحا. ولذلك كان بعض الأئمة يقول لولده: إني يا بني أكثر من الطاعة من أجلك أنت، أكثر من الطاعة من أجلك. ويذكر قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء يعود على الأبناء، فكلما اجتهدت أنت عبد الله في طاعة ربك والعمل الصالح، كلما عاد هذا على أولادك يحفظهم الله ويرعاهم لك. إذن ولد الإمام مالك سنة 93 في العام الذي مات فيه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عن الجميع، ونشأ في صيانة ورفاهية وتجمل، يعني كان في بيت عز. صفته، عن مطرف بن عبد الله قال: كان مالك بن أنس طويلا عظيم الهامة، رأسه عظيمة، أصلع، أبيض الرأس واللحية، أبيض الرأس واللحية، شديد البياض إلى الشقرة، أشقر يعني جميل جدا رحمه الله تعالى. طبعا كثيرون ممن يعني يسمعون الإمام مالك قل من يعرف صفته، فأنت لما تقرأ ذلك قديما كنا مثلا عندما نسمع عن صلاح الدين الأيوبي وجهاده ونصرته للدين وتخليص البيت المقدس من أيدي الصليبيين، فكنا نتصور أن صلاح الدين كان عملاقا، فلما تيجي تقرأ في سيرته وصفته تجد كان قصير القامة نحيفا سبحان الله، فليس بالأبدان ولكن بالقلوب. فكذلك كثيرون يعني يسمعون الأئمة ولكن لا يعرفون الصفات، فكل إنسان بيضع صورة من خياله، يقول لك لا لازم تقرأ الصفة عشان تتخيل الصورة صحيح. فالإمام مالك كان طويلا ذا قامة عظيمة، أصلع، أبيض الشعر، أبيض اللحية، كان البياض إلى الشقرة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أرضاه. وعن عيسى بن عمر المدني قال ما رأيت بياضا قط ولا حمرة أحسن من وجه مالك رحمه الله، يعني بياض بحمرة رضي الله عنه أرضاه، ولا أشد بياض ثوب من مالك، يعني ما رأيت أحدا يلبس ثيابا بيضا بياضا ناصعا كما رأيت مالكا رحمه الله تعالى. كان يحب البياض، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى قال ما رأيت أهيب من مالك، الهيبة والعظمة، ولا أتم عقلا ولا أشد تقوى رضي الله عنه وأرضاه. المحطة الثانية ابتداء طلبه للعلم وثناء العلماء عليه، ابتداء طلبه للعلم وثناء العلماء عليه، كيف بدأ طلب العلم؟ قال الذهبي رحمه الله تعالى وطلب مالك العلم وهو ابن بضع عشر سنة، يعني البضع من 3 إلى 9، يعني في الفترة دي يقول 13 سنة 14 سنة، يعني بين 3 إلى 9 بدأ طلب إيه؟ العلم الشرعي. وتأهل للفتية وجلس للإفادة وله 21 سنة، يعني كان مفتي ومحدث وعنده كم سنة؟ 21 سنة، كان له حلقة في مسجد رسول الله يدرس العلم ويحدث عن رسول الله، عنده كم سنة؟ 21 سنة. طبعا لو نظرنا كده للسن ده في وكان المعاصر ايه الاهتمامات، نرى عجبا عجابا، ايه اللي مهتم بكرة القدم، واللي مهتم ازاي يسفسف شعره ويحلق على الموضة، واللي مهتم ازاي يلبس البنطلون الجينز الضيق ها ويعمل ينزله من الخلف كده زي ما انتوا بتشوفوهم، واللي يقطع البنطلون من على الركب موضة، واللي يدهن شعره مش عارف لون ايه، واللي يحلق كابوريا، واللي يقول لك عامل فوق دماغه صنية يحلق كله أقرع وسيب الحتة فوق كده، نسأل الله السلامة. والله عجب وعجاب، أمر عجيب. أذكر مرة رأيت شابا هنا عامل عرف ديك، والله العظيم شعره كله أقرع وحد في النص كده شريط شعري كده هو وملونه أخضر فأحمر ما شاء الله، وأصحاب الوشم بقى والرسم على الأجسام نسأل الله السلامة، واللي يحط لك حلق وناس يحط في يونكة، ناس يحط مكياج وروج وشغلان، ربنا يسلم بقى إلا من رحم ربي وعصر. شوف الإمام مالك 21 سنة مفتي ويحدث عن رسول، محدث وعنده 21 سنة. اللهم احفظ شبابنا يا رب، اللهم أمين. وحدث عنه جماعة وهو حي شاب طري، يعني لسه في البداية، علماء كبار خدوا عنه العلم ولسه شاب حدث. وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك، وازدحموا عليه في خلافة الرشيد إلى أن مات رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مبارك قال: ما رأيت رجلا ارتفع مثل مالك بن أنس، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سهيرة. عنده إخلاص. الله، يعني فيها إما غيره كثير الصلاة ماشي كده أشد منه عبادة، لكن شوف سبحان الله ارتفع صيته ليه؟ قال للسريرة، الإخلاص، التجرد لله عز وجل. واضح؟ عشان كده لما مثلا كنا كثيرا ما نقرأ مثلا في كتاب الأربعين النووي الإمام النووي، شوف الكتاب ده له شهرة عجيبة جدا مع إنه كتاب صغير جدا حي صحيح، ولكن زاع في الآفاق. ده السبب إيه؟ إخلاص من كتب وألف. الإخلاص يا جماعة يرفع أصحابه. قل أن تجد بيتا من بيوت المسلمين إلا وفيه الأربعين النووي صحيح، أو كتاب الأذكار النووي ماشي كده. شوف الإمام مالك كذلك رحمه الله تعالى من إخلاصه ارتفع. علشان كده كان نوصي دائما بتجديد النوايا في أي عمل أو أي قول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. قال عبد الله بن أحمد رضي الله عنهما: قلت لأبي أحمد بن حنبل: من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك. أثبت في كل شيء، مش في الزهري فقط، وفي كل ما يحدث عنه رحمه الله تعالى. وقال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. طبعا الشافعي محمد بن إدريس كان تلميذا الإمام مالك. تشوف بقى التلميذ كيف يتكلم عن الأستاذ والمعلم. يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، نجم العلماء رحمه الله تعالى. وعن ابن عيينة أي سفيان قال: مالك عالم أهل الحجاز، وهو حجة زمانه رحمه الله تعالى. حجة زمانه أي المقدم في كل شيء رحمه الله تعالى. قال الذهبي رحمه الله: كان عالم المدينة في زمانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبه زيد بن ثابت. إن كان في عهد الصحابة بعد موت النبي كان عالم المدينة مين؟ زيد بن ثابت. فلذلك ابن عباس تلقى العلم على يد زيد بن ثابت، أعلم الأمة بالفرائض. طيب، وصاحبه زيد بن ثابت، وعائشة رضي الله عنها كانت في بعد وفاة النبي كانت هي أعلم أهل المدينة في تدريس العلم رضي الله عنها بعد زيد بن ثابت. ثم ابن عمر، يا عبد الله بن عمر فقيه الصحابة. ثم سعيد بن المسيب إمام التابعين رحمه الله تعالى. ثم الزهري رحمه الله تعالى. ثم عبيد الله بن عمر. ثم مالك رحمه الله الجميع. وقال كذلك: لم يكن بالمدينة عالم بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ، فقد كان بها بعض الصحابة مثل سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة والقاسم وسالم وعكرمة ونافع وطبقتهم، ثم زيد بن أسلم وابن شهاب وابن الزناد ويحيى بن سعيد وصفوان بن سليم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وطبقته، فلما تفانوا اشتهر ذلك، اشتهر ذكر مالك بها وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن النجاشون ابن النجاشون وفليح بن سليمان والدراوردي وأقرانهم، فكان مالك هو المقدم فيهم على الإطلاق، والذي تضرب إليه أباط الإبل من الآفاق رحمه الله تعالى. وقال ابن مهدي، أي عبد الرحمن بن مهدي من الأئمة الكبار، قال: أئمة الناس في زمنهم أربعة: الثوري أي سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، وحماد بن زيد. وقال: ما رأيت أحدا أعقل من مالك رحمه الله تعالى. قال الواقدي: كان مالك يجلس في منزله على ضجاع ونمارك. طبعا النمرقة يعني السجاد الفاخر، وضجاع جمع مضجع، يعني حاجات كده فخمة جدا يتكئ عليها. مطروحة يمنة ويسرى، تجد على يمينه وعلى شماله نمارك ووسائد. طبعا هذا كان ليكون إلا عند الملوك والأمراء. قال في سائر البيت لمن يأتي، يعني البيت كله مليان وسائد عشان الطلاب لما يقولوا يجلسوا ويستريحوا. وكان مجلسه مجلس وقار وحلم، وكان مهيبا نبيلا، ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط، فيش جدال ولا لغط ولا كلام بعيد عن العلم أو يخرجهم عن حد الوقار. وكان الغرباء يسألونه عن الحديث بعد الحديث، وربما أذن لبعضهم فقرأ عليه، يعني يأذن لبعض منهم طب يقرأ ويستمع إليه مالك حتى يضبط له اللغة ويضبط له الرواية. وكان الغرباء يسألونه عن الحديث بعد الحديث، وربما أذن لبعضهم فقرأ عليه. وكان له كاتب يقال له حبيب، قد نسخ كتبه ويقرأ للجماعة، فإذا أخطأ فتح عليه مالك، وكان ذلك قليلا، يعني قليلا ما يخطئ حبيب الكاتب، يعني كان يقرأ ينسخ كتب الإمام مالك ويقرأ هو على طلبة العلم والإمام مالك ينسخ، فإذا أخطأ القارئ صوبه، كان ده قليل جدا. بل أعجب من ذلك أن ابنة الإمام مالك رحمه الله تعالى كانت فقيها عالمة، كيف لو هي ابنة مالك، فكان يأتي الطلاب ليقرأوا الموطأ على سمع الإمام، الإمام مالك ينسخ وهم يقرؤون، فإذا ألحن أحدهم في حديث أو أخطأ في رواية، إذا بابنة الإمام مالك في حجرتها في الداخل تترك على الباب، فيقول مالك القارئ أعد فقد أخطأت، مدام بنت الإمام مالك تركت الباب يبقى في خطأ، سبحان الله، فتصحح لهم رضي الله عنها. ويمكن بعض أهل العلم حتى في بلاد الجزيرة أخذوا هذا المنهج، أن يقرأ الطالب بين يدي الإمام ثم يشرح العالم، تجد كده حتى في جزيرة العرب كل عالم طالب جالس تحته بالكتاب يقرأ ثم يشرح العالم. هذا منهج كان عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولكن طبعا يراعى البيئة بقى، يعني بعض البيئة لم تعتاد على هذا المنهج، فتيجي مثلا كده في بيئة معظمها عوام وكذا وكذا، وتجيب طالب يقرأ لك كذا، ربما تكون فيها يعني إيه، فنراعي البيئة. إذا كانت بيئة طلبة علم يفضل هذا المنهج، حتى في تدريب لطالب العلم على الإتقان، لما يقرأ بين يدي الشيخ والشيخ بيصوب ويشرح بيكون تعليم لإيه؟ للطالب. وعن بقية قال: ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنة ماضية منك يا مالك. يا الله، كان عالم بالسنة رضي الله عنه وأرضاه. المحطة الثالثة: عزة نفسه وتوقيره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف كده عزة النفس عند الإمام مالك والتوقير لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. عن ابن أبي أويس قال: كان مالك إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وصرح لحيته وتمكن في الجلوس بوقار وهيبة، ثم حدث. فقيل له في ذلك، يعني سألوه لماذا تفعل هكذا عندما تحدث، فقال: أحب أن أعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنا. وكان يكره أن يحدث في الطريق، لو استوقفه طالب علم في الطريق لا يحدثه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يكره أن يحدث في الطريق وهو قائم أو مستعجل، فقال: أحب أن يفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك لو حدثت في الطريق قل أن يفهم من يسألك، تماشي مستعجل أو هو مستعجل، فممكن يأخذ الحديث كده ويجري بدون فهم، إنما لابد عندما يحدث أن يفهم من يحدثه، لأن ده علم. إذا قال محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى، وهذا الأثر خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالعلم دين، فلابد أن يفهم، وعن معن بن عيسى قال كان مالك بن أنس رحمه الله إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب، فإذا رفع أحد صوته في مجلسه زجره، لو حد رفع الصوت في المجلس زجره يعني عنفه. لأننا عندنا آية في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فالعلماء عندهم أن رفع الصوت على النبي حيا كرفعه عليه ميتا صلى الله عليه وسلم، فمن رفع صوته أثناء حديث النبي يكون قد رفع صوته على النبي عليه الصلاة والتسليم. زجره قال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ده مجرد رفع الصوت، فما بالكم بمن يعترض على سنة النبي ويرد سنة النبي ولا يعمل بسنة النبي، بل يقول لك وجدنا آباءنا وهذا سلو بلدنا وهكذا نشأنا، أنتم تأتوننا بدين جديد وهكذا ويرد السنة، نسأل الله السلام. هؤلاء يحتاجون إلى مالك رضي الله عن مالك. وعن عمر ابن المحبر الرعيني قال قدم المهدي المدينة فبعث إلى مالك فأتاه فقال لهارون وموسى اسمعا منه، فبعث إليه فلم يجبهما، فأعلم المهدي فكلمه فقال يا أمير المؤمنين العلم يؤتى أهله، فقال صدق مالك. يبقى العلم لازم تجيله، شو اللي يروح لك؟ الله، العلم يؤتى أهله، يعني أهل العلم أنت اللي تروح لهم مش تبعت لهم، العالم ما يتبعتلوش حتى وإن كنت أميرا، العلم إيه؟ يؤتى ولا يأتي. فقال الأمير صدق مالك، صير إليه رحوله. فلما صار إليه قال له مؤدبهما اقرأ علينا، قال إن أهل المدينة يقرؤون على العالم، مش هو اللي يقرأ، اقرأ أنت، كما يقرأ الصبيان على المعلم، فإن أخطأوا أفتاهم. فرجعوا إلى المهدي، طبعا دول أبناء الأمير، أبناء أمير المؤمنين اللي رايحين لمالك دول، فلما رأى يعني ولداه ذهب إلى مالك في بيته، فالمؤدب بتاعهم بيقول لمالك يعني اقرأ عليهم، قال إن أهل المدينة يقرؤون على العالم كما يقرأ الصبية على المعلم، فإن أخطأ أفتاهم المعلم، يعني هم اللي يقرأون أفتيهم لما يغلط. الله أكبر، تخيل يا جماعة دول أبناء أمير المؤمنين. قال فإن أخطأ أفتاهم. فرجعوا إلى المهدي فبعث إلى مالك فكلمه فقال سمعت ابن شهاب يقول جمعنا هذا العلم في الروضة من رجال، الله، وهم يا أمير المؤمنين سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم وسالم وخارجة بن زيد وسليمان بن دول فقهاء المدينة السبع، وسليمان بن يسار ونافع وعبد الرحمن بن هرمز ومن بعدهم ومن بعدهم أبو الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد وابن شهاب. يعني العلم ده عزيز، احنا جمعناه فين؟ في الروضة. فين الروضة؟ ما بين منبر النبي وبيت النبي، روضة من رياض الجنة. جمعوا العلم في الروضة الشريفة على يد فقهاء المدينة وعلماء المدينة، فلابد أن يوقر صاحب العلم. وكل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون، يعني الأئمة الكبار دول ما كانوش يقرأوا، كان يجلس العالم ويجي الطالب، يجلس الطالب يقرأ والعالم يصححه ويصوب له ويفتيه ثم ينصرف. فقال في هؤلاء قدوة، سيروا إليه، بالأمير بقى سيروا إليه فاقرأوا عليه، ففعل. الله أكبر. وعن ابن القاسم قال قيل لمالك لما لم تأخذ عن عمرو بن دينار، قال أتيته فوجدته يأخذون عنه قياما، فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذه قائما. طبعا عمرو بن دينار يعني من الأئمة الأثبات الكبار، لما يذكر عمرو بن دينار في المدينة خلاص انتهى العلم إليه. طب يا مالك ما خدتش عنه العلم ليه؟ العالم الكبير ده قال لي إن الطلبة ما كانش يجرؤ طالب يجلس قدامه من هيبته، فكان يجلس وهم واقفين ويحد وهم يكتبوا هم إيه وقوف. فمالك من تعظيمه للسنة قال أنا بس استحيت أكتب حديث النبي وأنا إيه وأنا قائم، فتركت الأخذ عن عمرو بن دينار رضي الله عنه أجمعين. وده أيضا من عزة النفس ومن التوكيل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وليس معنى هذا أن غيره لم يوقروا حديث النبي، لا، ده كان نوع من أنواع الأدب. يعني بعض العلماء مع لهيبتهم كان لا يجرؤ أحد أن يجلس أمامه، منهم عمرو بن دينار، منهم ابن المديني علي بن المديني شيخ البخاري، يعني روي عنه أنه كان يجلس من بعد صلاة العصر في المسجد للحديث يحدث، ويقف بين يديه من أحمد بن حنبل يا الله، ويحيى بن معين أبو زكريا إمام النقد، وأئمة كبار من أئمة السلف وقوفا من العصر إلى المغرب، لا يقول لأحد منهم اجلس، ولا يجرؤ أحد أن يجلس هيبة له. ابن المدينة مستند كده هو يجلس وكلهم واقفين، اللي يسأل واللي يستفتي واللي واللي هو جالس من بعد العصر للمغرب. شوف هيبة العلماء. المحطات بين يدي مالك كثيرة رحمه الله تعالى، فآخذ هذه المحطة الرابعة ونرجئ الخامسة وما بعدها للقاء آخر إن شاء الله. المحطة الرابعة احتياطه في الرواية وتحريه في نقد الرجال رحمه الله تعالى. عن منصور بن سلمة الخزاعي قال: كنت عند مالك رحمه الله فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أقمت على بابك 70 يوما وقد كتبت 60 حديثا. فقال: 60 حديثا، وكأنه يستكثره. خلي بالك ده بقاله 70 يوم، يعني 2 شهر و10 أيام، كل يوم عند الإمام عشان يتلقى العلم. خد عنه كم حديث فقط؟ 60 حديث فقط في 70 يوم. فالطالب يعني كأنه يعني عايز قليل، عايز زيادة. فلما قال للإمام مالك هذا قال: 60 حديثا، وكأنه يستكثر. أنت تعلمت كتير قوي 70 يوم، ها؟ إنهم كانوا عندهم شدة في التحديث، مش أي حد كده إيه يحدثونه العلم. فقال له رجل: إنما ربما كتبنا بالكوفة في المجلس 60 حديثا، يعني إحنا في الكوفة ممكن في المجلس الواحد ناخد 60 حديث. قال: وكيف بالعراق دار الضرب، يضرب بالليل وينفق بالنهار. وكيف بالعراق دار الضرب، يضرب بالليل وينفق بالنهار وينفق بالنهار. يعني عايز يقول ان كثرة العلم ينسي بعضه بعضا، خدته بالليل ومات بالنهار من كثرته، نسيت وضع منك. وده حق، كثرة العلم ينسي بعضه ايه بعضا. فالعلم محتاج لروية، محتاج لتمهل وعدم عجلة وسكينة. وعن سفيان بن عيينة قال: ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه بشأنهم، يعني كان شديد جدا وعالم بشأن من يحدثون عن النبي والرواة، فكان شديدا في النقد رحمه الله تعالى، حرصا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعن محمد بن إسحاق الثقفي قال: سألت محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى عن أصح الأسانيد، فقال: مالك، عن نافع، عن ابن عمر. وعن سفيان بن عيينة قال: ما كان أشد انتقاد، وذكرنا هذا الأثر، ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه بشأنهم. قال الذهبي: وقد كان مالك إماما في نقد الرجل، حافظا، مجودا، متقنا. قال بشر بن عمر الزهراني: سألت مالكا عن رجل فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي. الله، شوف نقد الرجال ازاي، حتى بأدب يا جماعة، بدون ذبح. بيسأله عن رجل من الرواة، فسأله قال له: انت شفت الراوي ده عندي في الكتب اللي انا صنفتها في السنة؟ قال: لا. قال: اذا ليس بشيء، ما دام لم تجده في كتبي ما تاخدش عنه، يبقى لا تصح عنه الرواية. قال الذهبي: فهذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عن من هو عنده ثقة، ولا يلزم من ذلك أن يروي عن كل الثقات، ثم لا يلزم مما قال أن كل من روى عنه وهو عنده ثقة أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ، فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره، إلا أنه بكل حال كثير التحري في نقد الرجال، يعني لا ينقد إلا بتحري. وعن عثمان بن كنان عن مالك قال: ربما جلس إلينا الشيخ فيحدث جل نهاره، طول النهار بيحدث، ما نأخذ عنه إلا حديثا واحدا، وما بنا أن نتهمه، ولكن لم يكن من أهل الحديث. كان يقعد المحدث يحدث ما تلاقيش عنده غير حديث واحد صحيح، والباقي كله إيه؟ ما تأخذ عنه. عشان كده مهم جدا يا جماعة لمن يقول قال رسول الله أن يتثبت أن النبي قال، لأن النبي يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كما قال النبي: فإياك ثم إياك أن تقول قال رسول الله إلا وأنت متأكد أن هذا القول من كلام النبي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش كل تقرأه تنقله، لازم تتثبت وتتحرى الدقة عند كلام النبي عليه الصلاة والتسليم. وعن ابن عيينة قال: ما نحن عند مالك، إنما كنا نتبع آثار مالك وننظر الشيخ إذا كان كتب عنه مالك كتبنا عنه، نشوف مالك أخذ عن الشيخ ده ناخد عنه، ما خدش مالك نبعد عنه. وعنه قال: كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولم يحدث إلا عن ثقة، ما أرى المدينة إلا ستخرج بعد موته، يعني من العلم، يقول لك بعد مالك العلم يقل في المدينة. قال الشافعي: قال محمد ابن الحسن: أقمت عند مالك 3 سنين وكسرا، يعني 3 سنين وشوي وشهور، وسمعت من لفظه أكثر من 700 حديث في 3 سنين. فكان محمد إذا حدث عن مالك امتلأ منزله، محمد ابن الحسن لما يقول حدثني مالك البيت كله يمتلئ عليه، ما دام سمعوا إيه لفظ مالك رحمه الله. وإذا حدث عن غيره من الكوفيين لم يجئه إلا اليسير، لم يجي حدث بقى عن شيوخه الذين أخذ عنهم في الكوفة، ما يجيش حد إلا قليل الأول، لكن لما يجي يحدث عن مالك البيت يمتلئ. وعن محمد بن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول: إذا جاء الحديث عن مالك فاشدد يديك به، خلاص اطمئن إن الحديث صحيح. وعنه عن الشافعي قال: كان مالك إذا شك في الحديث طرحه كله، إذا بس مجرد شك خلاص يقفل على الباب ما يحدثش به. وعن حبيب بن زريق قال: قلت لمالك بن أنس: لما لم تكتب عن صالح مولى التوأمة، وحزام بن عثمان، وعمر مولى غفرة؟ قال: أدركت عن 70 تابعيا في هذا المسجد ما أخذت العلم إلا عن الثقات المأمونين. بهذا القدر نكون قد فرغنا من المحطة الرابعة ووصلنا إلى المحطة الخامسة بعنوان تورعه عن الفتوى. فإن قدر بقاء وكان اللقاء نقف مع المحطة الخامسة بين يدي نجم السنن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه أرضاه، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.